به أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فحياكم الله ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة من هذا البرنامج. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في أعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة والأخوات، مع كثرة الحوادث التي نسمعها وكثرة الفتن التي تطرقنا وما يحيط بنا من هذه الوقائع الكثيرة، يبقى الإنسان وباله مشغول: كيف أحفظ نفسي؟ هذه فتن مدلهمة، وهذه أحداث خطيرة، وهذه وقائع كبيرة، وأريد النجاة، أريد أن أسلم، فماذا أفعل؟ الله سبحانه وتعالى قد زودنا بأشياء وأنزل علينا آيات، وشرع لنا نبيه صلى الله عليه وسلم أذكارا كي تكون سببا لحفظ الله لنا. ولنستعرض وإياكم بعض هذه الأشياء من أسباب حفظ الله تعالى للعبد، ومنها هذه الأذكار العظيمة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنزله قبل ذلك ربنا عليه صلى الله عليه وسلم. قوله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ذكر قد روى حديثه أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وفي رواية: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ما معنى لم تصبه فجأة بلاء؟ أي البلاء الذي يأتي مفاجأة من غير تقدم سبب، لأن ما يأتي فجأة أعظم مما يأتي بالتدرج وأشد وقعا على النفس. وكأن بعض الناس استغرب من الراوي هذا، وكان رحمه الله قد أصابه الفالج يعني الشلل، فكأنه يقول: أنت تروي لنا حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتقول لنا إن من قاله صباحا لا يصيب فجأة بلاء، ومن ذكره مساء لا يصيب فجأة بلاء حتى يصبح، وأنت بك هذا الشلل؟ فماذا قال؟ جعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، لأن الحديث من رواية أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، حصل لي غضب ونسيت أن أقولها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقوله: ومساء كل ليلة، ظاهر هذا الحديث أن الفائدة لا تحصل كاملة إلا إذا قالوا في أول الليل. فبناء على ذلك يحافظ الإنسان على قوله في أول الصباح وأول المساء. وبالمناسبة المساء يطلق على ما بعد الغروب، ويطلق أيضا على ما بعد الظهر وما بعد العصر وهو الأشهر. واختار بعض العلماء أن الأذكار أذكار المساء تقال بعد العصر، يعني يبدأ وقتها من بعد العصر، وقال بعضهم من بعد الظهر، وهناك أذكار لليل، فقول مساء كل ليلة معناها ببداية الليلة. وقوله لا يضر مع اسمه أي لا يضر مع ذكر اسمه شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، ما الذي يضر؟ قد يكون طعاما يضر أو سما، قد يكون عدوا من الإنس أو عدوا من الجن أو حيوانا ونحو ذلك، وقد يكون شيئا يضرب من السماء، وقد يكون زلزالا، وقد يكون عاصفة، وقد يكون وقد يكون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، قد يكون فيروس في الجسم. قال لم تصيبه فجأة بلاء، السكتة، الجلطة، هذه أشياء، هذا بلاء مفاجئ. لدغة العقرب مثلا فجأة بلاء من أي نوع؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يصبه شيء حتى من حوادث الطيارات. في الأرض حوادث السيارات مثلا، ولا في السماء وهو السميع العليم. لا البلاء النازل من السماء من سيول أو صواعق ونحو ذلك، ولا البلاء الحادث في الأرض. ولذلك ينبغي أن يحافظ المسلم على هذا الذكر كل صباح ومساء ليكون محفوظا. شيء آخر أعظم وهو المعوذات. عن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، قال قل فقلت ما أقول، قال قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، رواه الترمذي وهو حسن صحيح. من كل شيء يعني من كل سوء، من كل شر، تكفيك من كل شيء. وقال بعضهم معنى تكفيك من كل شيء يعني تغنيك عن كل ما عداها. فالمعوذات ممكن تغني عن بقية الأذكار. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والمعوذتان ثبت أنه لم ينزل مثلهن، وأنهن أبلغ عند الله في الاستعاذة. قال السندي رحمه الله أي أعظم في باب الاستعاذة. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أيضا شيء ثالث. نحن الآن قلنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وقبلها المعوذات، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الحديث له قصة. فعن أبي هريرة أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، رواه مسلم. وفي رواية الترمذي من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة، والحمى لدغت كل ذي سم كالعقرب ونحوها، لم يضره حمى تلك الليلة. قال سهيل أحد الرواة فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. يعني بنت علموها الذكر وصارت تقوله من بناتهم، من بناتهم الصغيرات، جارية بنت صغيرة، فلدغت فلم تجد ألما ولا وجعا. طيب الحديث فيه قول الصحابي ما لقيت من عقرب لدغتني، يعني لو تدري أي شيء لقيت من العناء والألم والوجع الشديد. البارحة يعني الليلة الماضية فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أعوذ بكلمات الله. وكلمات الله كثيرة وعلى رأسها القرآن. وتمت كلمة ربك، تمت صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام. وكذلك فإن كلمات الله تشمل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وزبور داود والكتب التي أنزلها كلها، كما تشمل كلمات الله أوامره سبحانه وتعالى الصادرة إلى ملائكته، وتشمل كلمات الله ما يجيب به عباده في الأرض. لما يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وهكذا. فكلمات الله كثيرة جدا جدا لا تحصى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال بعض شراح الحديث المقصود بكلمات الله في قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق القرآن، والتامات التي لا يطرقها عيب ولا نقص، بخلاف كلام الناس يلحقه العيب وفيه النقص وفيه الخلل، لكن كلمات الله تامة لا عيب ولا خلل ولا نقص. طيب إذا واحد قال أعوذ بكلمات الله التامات، لو كيف يتعوذ بكلمات الله؟ هل يعني لو قال أعوذ بالله واضحة لبعض الناس، طيب أعوذ بكلمات الله؟ الجواب يجوز الاستعاذة بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذن الاستعاذة بصفة من صفات الله صحيح. وحيث أن كلام الله صفة من صفاته سبحانه، وهو يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه، يتكلم بما شاء، فإذا كلامه من صفاته، فالاستعاذة بصفة من صفاته صحيح. فنقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى النفس والهوى. وكذلك فإن من الأدعية التي جاءت ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله. الحديث رواه مسلم. ما معنى أمس الملك لله؟ الملك دائما لله، الملك لله أبدا. فعندما يقول واحد أمسينا وأمس الملك لله، فالجواب إن هذا فيه بيان حال القائل، يعني عرفنا أن الملك لله والحمد لله، فالتجأنا إليه لا إلى غيره، واستعنا به لا بغيره، وخصصناه بالعبادة ولم نعبد غيره. أمسينا وأمس الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، في خير ينزل في النهار وخير ينزل في الليل من رزق مثلا، بركة مثلا، رحمة مثلا. أسألك خير ما في هذه الليلة، خير ما أردت وقوعه في هذه الليلة، من أنواع الخير المختلفة، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، من أي شر أردت وقوعه في هذه الليلة. هذه من الأذكار التي نحفظ بها، نحفظ بها. أيها الأخوة والأخوات، الآن في ناس في بعض البلاد فقدوا الأمن، فقدوا الاستقرار، عندهم فوضى، عندهم اضطرابات، عندهم سفك دماء، عندهم انفجارات تهز الآذان، عندهم اهتزازات تقض المضاجع وترتجف لها الجدران. بعض الناس لا يستطيعون الخروج للعمل وطلب الرزق، بعض الناس يتوقعون في أي لحظة أن يحدث لهم مكروه، فهؤلاء يعانون من غارات، وهؤلاء يعانون من خطف، وهؤلاء يعانون من قصف، أليس هذا حادثا؟ إذن الأذكار الآن في وقت الفتن، نحن الآن في وقت فتن، نعوذ بالله من الفتن ومن شر الفتن، وتخوف من حروب، تخوف من قلاقل. ولذلك الأذكار مهمة في تطمين النفوس. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ست جهات، الجهات الست ذكرها، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات، مبالغة في المواظبة عليها، كان يداوم عليها. أسألك العافية، وهي السلامة من الأسقام، الأمراض، البلايا، الحوادث، وهذا من أجمع الأدعية، لأنه يسأل الله السلامة من كل الآفات في الدين والدنيا. ومعنى ذلك عدم الإصابة بها وعدم الابتلاء بها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمه واختار له هذا الدعاء العظيم، فقال: يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قوله الله من أسألك العفو والعافية، العفو محو الذنوب والتجاوز عنها وعدم المعاقبة عليها، والعافية السلامة في ديني، يعني أن لا يحدث له نقص، لا بدعة ولا شرك ولا معصية ولا هوى يهوي بصاحبه. ودنياي العافية في دنياي السلامة من النكبات، من الدين، من الفقر، من المعيشة المنغصة، من تسلط العدو. وأهلي أن لا أرى فيهم سوءا، ومالي أن لا يحدث فيه خسارة. اللهم استر عوراتي، يعني عيوبي، تقصيري، عورتي الحسية، عورة البدن، فلا يراها من لا يجوز أن يراها، خللي، ثغرات في نفسي يضرني لو انكشفت لعدو أو شخص يستغلها. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، روعاتي فزعاتي التي تخيفني، ارفع عني كل خوف. آمن روعاتي جمع روعة. الآن في ناس يعانون من الروعات كما قلنا، عندهم خطف وقصف، عندهم آفات، عندهم فتن، اضطراب، قلاقل، انعدام أمن، غارات، عندهم أنواع من تسلط العدو وفتن تقع بينهم، ولا شك أن هذا يروع الإنسان. يقع مقذوف على بيته يروع، ولو وقع بقربه، لو ما روع إلا بصوته. أحيانا الأخبار تروع، الأخبار حتى لو ما صار له شيء مادي مباشرة، فإن الأخبار تروعه، تخيفه، يصير واحد مضطرب، يصبح قلقا، فزعا، خائفا من هذه الأخبار التي يسمعها: حرب هنا، انفجار هناك، مصيبة هنا، قصف هناك، مصادمات هنا، وجرحى هناك، قتلى هنا، ومأخوذون هناك، وخطف واغتصاب ونهب وسلب. إذن أستر عوراتي وآمن روعاتي. الروعة ما يروع، كل ما يروع. اللهم احفظني، ادفع عني البلاء من الجهات الست، لأن البلاء يصل إلى الإنسان من إحداها. طيب، سأل الله السلامة: احفظني من بين يدي الأمام، ومن خلفي وراء، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بالغ في جهة السفل، يعني خصها بمزيد من الدعاء. قال: احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. لما جاء على السفل قال: وأعوذ بعظمتك. أعوذ بعظمتك، مرة أخرى الاستعاذة بصفة من صفات الله صحيح شرعا. فيمكن أن تقول أعوذ بك فتستعيذ بنفسه سبحانه، ومرة تقول أعوذ بعظمتك، أعوذ بقدرتك، أعوذ بعزتك، أعوذ بكلماتك. أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، من جهة السفل تحت. ليه؟ قالوا لرداءة الآفة، لأن ما يحدث من تحت مهول. أن أغتال من تحتي، قالوا الاغتيال أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد. وكيع رحمه الله من الرواة قال: أن أغتال من تحتي الخسف. بالله عليكم أيها الإخوة والأخوات، لو فكرنا قليلا فيما أصاب بلاد اليابان من هذا الزلزال العظيم، تزلزلت الأرض من تحتهم، بلغت الهزة مقياس ريختر 9، يعني كاد المؤشر أن يصل غايته ويبلغ نهايته. ولا زالت الهزات تتوالى عليهم، 6.5 تتوالى، الأرض لا تثبت. عندما تقع الزلازل هذه التي تهز القلوب والنفوس والجدران والبيوت والمنشآت والطرق، لا تبقي ولا تذر. إنه شيء مهول، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الخسف والزلزال، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قد تنشق الأرض ويذهب بعضها تحت بعض، وقد تنشق وتبتلع ما عليها وتنطبق عليهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. اليابان جاءهم من فوقهم موجات تسونامي غمرت، ومن تحت أرجلهم زلزال صدع الأرض. شوف مقاطع الزلزال على اليوتيوب، شيء مهول. مياه تمتد وموجات تغمر وتحمل في طريقها كل شيء، طيارات حملت، مطارات اكتسحت، جسور أسقطت، محطات صدعت، بيوت خربت، سيارات راكمت بعضها فوق بعض، صارت تلال كأنها ألعاب كرتونية ورقية، هكذا تحمل. يعني قوة الله عظيمة وجند الله كثر، يسلط ما يشاء على من يشاء. بالله عليكم أيها الإخوة والأخوات، لو أخبرتكم قبل شهر وقلت لكم النساء في اليابان لا يجدن حليبا لأطفالهن، ستقولون يا هذا انظر ماذا تقول، أنت تتكلم عن اليابان موها وعن أفريقيا، ما نتكلم عن أفريقيا. لو قلت لكم إن اليابان فيها انقطاع في التيار الكهربائي وتوزيع حصص، حتى العاصمة طوكيو أصابها من هذا ما أصابها، وانقطع التيار الكهربائي وصاروا يوزعوا حصص الكهرباء، يوزعوا الكهرباء حصص على المناطق، تقولون إيش فيك أنت؟ أنت تتكلم عن دولة من دول العالم النايمة النامية، ولا دول العالم الثالث ولا الرابع؟ هذه اليابان من دول العالم الأول المتقدم، أقوى اقتصاد في العالم، ولدوا الكهرباء من الطاقة النووية. لو قلت لكم إن يعني البلدات اليابانية هذه محطاتها ما فيها بنزين، والناس عندها سيارات بس ما هي محصلة بنزين تحط في السيارات علشان تمشي، ستقولون وينك أنت تتكلم عن ماذا؟ هل تظنك تتكلم عن دولة متخلفة؟ ولا يعني ما يجيبوا بنزين، ولا ما عندهم مصافي، ولا ما عندهم ناقلات نفط؟ هؤلاء اليابان يملكون الناقلات العظيمة. إيش فيك؟ هل تعقل ما تقول؟ وعشنا وشفنا هؤلاء. يعني عندما شوف يا أخوان، سبحان الله العظيم، لما يقول الله عز وجل في كتابه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إيش وصلوا من التقدم؟ إيش وصلوا في صناعة الروبوتس؟ إيش وصلوا في الإلكترونيات؟ إيش وصلوا في السيارات؟ إيش وصلوا في المحركات، إيش وصلوا في البرمجة، إيش وصلوا في التقنية، إيش وصلوا في توليد الطاقة، إيش وصلوا في أنواع الخرسانات المضادة للزلازل. حتى قالوا هذه المحطات مبنية على قواعد خرسانية من مواد خاصة، لو صار في الخرسانة تصدع أو تشقق يطلع من الخرسانة مادة مثل شعر الإنسان، ناعمة ورقيقة، تتشابك مع بعضها البعض وتلحم الصدع، تلحم الشق. ولما بنيت المحطات النووية اليابانية على هذه القواعد الخرسانية من هذه المواد الخاصة المقاومة للزلازل، اللي هي ضد الزلازل، المعمول حساب الزلازل فيها، إذا تصدعت تطلع منها مادة تلحمها. ماذا قال مهندسوهم بعد هذا الإنجاز؟ لا خوف على اليابان من الزلازل بعد اليوم، قالوها وجاءت الأخبار بذلك، لا خوف على اليابان من الزلازل بعد اليوم، لا خوف على اليابان من الزلازل بعد اليوم، إنجاز، واحتفلوا بهذا. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أنا أريدك يا أخي ويا أختي المشاهد والمشاهدة أن تقارن بين العبارة هذه، لا خوف على اليابان من الزلزال بعد اليوم، وبين قوله تعالى وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. لا خوف على اليابان من الزلزال بعد اليوم وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا حصيدا. تعرفون معنى حصيدا؟ تعرف صورة وشكل الحقل إذا حصد؟ تعرف الحصاد كيف يكون شكله وكيف بيكون منظره؟ بالله لما تشغل مقطع اليوتيوب على زلازل اليابان، مقاطع في اليوتيوب شافوها على 17 مليون و11 مليون و3 مليون مقاطع، فيها تصوير مقاطع RT، شركات أنتجتها ومحطات التلفزيون اليابانية، تشوف شكل المنطقة بعد ما غمرت زلزلت واكتسحت بتسونامي، اهتزت زلزال وتسونامي من تحت ومن فوق، شكلها بعد الاكتساح، بعد اكتساح هذا التسونامي موجات المد البحري مثل الحصيد، فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، ولا كأنهم شافوا غنى، ولا كأنهم رأوا مالا، ولا كأنها استغنت بالأمس، ولا كأنه توفر لها كل ما يطلبونه ويتمنونه، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنه ما كان عندهم لا ثروة ولا تقدم ولا تقنية ولا مال. واعلموا يا إخواني وأخواتي أنه لا يوجد بلد في العالم إلا وسيأتيه أمر الله. بعض يقول إيه صح، يعني قصدك إذا قامت الساعة كل الأرض ستتدمر؟ لا، قبل. وإن من قرية هذه من أساليب العموم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. إذن ما في بلد في العالم إلا راح يصير له واحد من أمرين، إما إهلاك عام وقضاء تام، وإما عذاب شديد يصيبها. إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. إذا ما جاءها إهلاك عام سيأتيها عذاب شديد، إلا إذا إيش؟ إلا قوم يونس لما عادوا إلى الله كشفنا عنهم الخزي في العذاب في الحياة الدنيا، فكشف الله عنهم العذاب. فإذا القرية عادت إلى الله نجاها الله، وإذا ما عادت إلى الله وأصرت على شرك وكفر ومعصية فإما أن يأتيها هلاك أو عذاب شديد قبل يوم القيامة، سنة كونية. الآن علماء الآثار يحفرون ويقولون كان هنا في مدن، مدينة كبيرة، كان هنا في حضارة كبيرة، هذه الأحقاف، هذه مدائن ثمود، هذه قرية سدوم، هذه البتراء، هذه مدن بابل المعلقة، هذه كذا، كان هنا للفينيقيين حضارة، وكان هنا للآشوريين حضارة، وكان هنا للبابليين حضارة، وهذه الأعمدة التي تدل على وجود إمبراطورية رومانية كانت عاصمتها هنا، ومدينة يونانية كذا عادم عاصمتها، وينها؟ أثرا بعد عين راحت. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا ولا بد أن يقع. إذن إيش قوة البشر أمام قوة الله؟ لا شيء، لا شيء. وهذه اليابان قد أصاب عذاب شديد، سلم بعضها وبعضه الآخر خراب كامل، وبعضها خراب جزئي، وبعضها أصابه الإشعاع، تلوثت بالإشعاع، تلوثت بالإشعاع. قالوا هذه منطقة الإشعاع فيها قاتل، مميت مميت مميت، اطلعوا اطلعوا. وهذه منطقة الإشعاع فيها يضر، ولو أردتم العيش فيها فلابد من تجريف التربة وعمل إجراءات في الأشجار وعمل أشياء للمعالجات للمياه وعمل وعمل. والمنطقة الثالثة اللي بعدها قالوا هذه توضع تحت الرقابة، توضع تحت الرقابة والفحص، وأهلها لازم يسووا فحوصات دورية. سبحان الله سبحان الله، ما أقواه، سبحانه. ولذلك يا إخوان الحديث وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، زلزال وإيش يستعيذ بالله من أن يصيبه شيء من فوقه، هذه موجات تسونامي المد البحري يغمر يأتيهم من فوقهم. أسألك، وكذلك نجد في الأذكار ربي أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك، رواه أبو داود وهو حديث حسن. فتحه هذا بيان الخير، لأنه قال خير هذا اليوم فتحه، فالفتح والنصر والنور والبركة والهدى تفسير الفتح، والفتح هو الظفر بالمقصود. ونصره الإعانة على العدو الظاهر والباطن. في عدو باطن الشياطين ما نراهم، في عدو باطن منافقين يعملون أخفياء، وفي عدو ظاهر يناصبك العداء تراه ماثلا أمامك عيانا. نصره ونوره، النور من الله مهم للعبد جدا حتى يبصر طريق الحق وتنكشف له ظلمة الجهل والشبهة. وبركته كثرة الخير وثبوت الخير ودوام الخير، هذه البركة، كثرة الخير ودوام الخير. وهداه الهداية إلى الحق علما وعملا ومداومة عليه. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، يعني ما بعده من الأيام، كأنه استعاذ من شر ما بعده ولم يسأل خير ما بعده. وقد يقول قائل لماذا؟ لأن الاعتناء بدفع المفاسد أهم من جلب المصالح، وهذه القاعدة الشرعية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ودعاء آخر من الأدعية، ولعلنا نلتمس العذر من الإخوة والأخوات لأن نظام الاتصالات الآن فيه عطل، فلذلك لا نستطيع استقبال اتصالاتهم الآن، ولعل الحلقة القادمة إن شاء الله لعلنا نتمكن من أخذ اتصالاتهم، فتعذروننا في هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بخير دائما. عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قلت لأبي: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال الأب لابنه بعدما سأله هذا السؤال، يبين له سبب المواظبة على هذا: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، ثلاث مرات صباحا ومساء. فقال الأب: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود، وقال الحافظ بن حجر: حديث حسن. عافني في بدني، يا أخوان أنتم تعرفون أمراض الأبدان الآن، اللي ما عنده سكري عنده ضغط، واللي ما عنده ضغط عنده قولون عصبي، واللي ما عنده قولون عصبي عنده، ولذلك يعني طبعا، وهذه أشياء تعطل الواحد عن الإنتاج وتقعده عن العمل، وتسبب له أنواعا من الأضرار. ولذلك يقول، شوف يعني مصلحة الدين هذا عظيم، ما يهتم فقط بأمور الآخرة حتى أمور الدنيا، يعني عافية البدن من أمور الدنيا، والأدعية فيها هذا، ما هي كل الأدعية فقط على النجاة من النار والجنة، سؤال الجنة أيضا فيها أشياء للدنيا تجمع بين الخيرين. صح هي للآخرة أكثر، لكن حتى نصيبك من الدنيا ما هو منسي في الأدعية، حتى نصيبك من الدنيا ما هو من منسي أو متروك ومغفول عنه في الأدعية، ليس مغفولا عنه في الأدعية. اللهم عافني في بدني، يعني أعطني العافية من الآفات المانعة من القوة على الطاعة، لأن ترى يعني ضرر البدن تتأثر به العبادة. ما هو فقط تتأثر به يعني الإنتاج الدنيوي، واحد ما يستطيع يروح العمل، ما يستطيع يركز في الدراسة، لا، أيضا صلاة الجماعة قد يتخلف عنها، يعني آفات تصيبه تعرض له. النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر صبر أولا، فلما خشي أن تتأثر عبادته سأل ربه الفرج وأن يذهب عنه هذا البلاء، فأنزل الله المعوذتين ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهما. أسألك العافية في بدني حتى لا أقع أيضا في تقصير، أسألك العافية في بدني، اللهم عافني في بدني. وأيضا في معنى لطيف ذكر بعض العلماء في هذا، اللهم عافني في بدني فلا أرتكب به شيئا من المعصية. رأيتم أيها الإخوة والأخوات؟ عافني في بدني يعني ما أرتكب بجزء منه شيئا من المعصية، لا بيدي هي جزء من البدن، ولا برجلي، ولا بي أي شيء من البدن. اللهم عافني في سمعي فسلمه من الآفات ومن الخلل، هذا من جهة دنيوية. أيضا عافني في سمعي فلا تمنعه أو تمنع وصول الحق إليه، عافني في سمعي فلا أسمع به المحرمات. اللهم عافني في بصري يعني من العمى والعشاء. طيب، وأيضا لا تمنعني من رؤية آياتك ورؤية الحق، وعافني في بصري فلا أنظر به إلى الحرام. شوف شمول المعنى، العلماء كيف يذكرون معاني شاملة، لأنه في الحقيقة يعني كلام الشارع، كلمات الشارع لها آفاق. طيب، ذكر السمع والبصر بعد البدن من باب ذكر الخاص بعد العام، وبالسمع تدرك آيات الله المنزلة، وبالبصر تدرك آيات الله الكونية، هذه مسطورة في القرآن وهذه مبثوثة في الآفاق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقدم السمع على البصر لأنه أشرف وأفضل وأهم. فالأعمى قد يكون غاية في الذكاء والحفظ والإدراك، وليس الأصم مثله بخلاف من فقد سمعه. ومن الأذكار بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قصته؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت، يعني يقول له الملك هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني الشياطين تقول لبعضها البعض خلاص اتركوه، ابعدوا عنه، ما لكم عليه سبيل، إذا هدي وكفي ووقي كيف تستطيعون أن تمسوه بسوء؟ قال العلماء يقال حينئذ يعني يناديه ملك هديت إلى طريق الحق، كفيت الهموم، وقيت الشرور. فهذه كلمات فيها بركة عظيمة. وكذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق التي بدأنا بها حلقتنا، من نزل منزلا وقالها لم يضر شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، فهذه مفيدة في الأسفار وفي الرحلات، في الأسفار والرحلات، لا يؤذيه جن ولا تستطيعه الدواب وهكذا. وقراءة خواتيم سورة البقرة قبل النوم يا إخواني ويا أخواتي شأنها عظيم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، إلى آخر السورة. هذه من أذكار الحفظ. الحفظ إحنا الآن نتكلم أنه في فتان وفي اضطرابات وفي قلاقل وفي حروب وفي هناك، طيب حلول، أعطينا حلول. حلول الآن ذكرنا طائفة من الآيات والأحاديث والنصوص في موضوع الحفظ تحديدا. الحفظ كيف تحفظ؟ إيش يعني كفتاه؟ كفتاه من الشيطان، كفتاه من كل سوء. ولذلك فإن الحرص على هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة شأنه عظيم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. قال النووي إسناده صحيح، كذلك الصحابي ابن حجر. فضم إليهم الآية الثالثة اللي هي: لله ما في السماوات وما في الأرض، لما فيها من إثبات علم الله المحيط بكل شيء وذكر مشيئته النافذة وقدرته سبحانه وتعالى. طيب إخواني وأخواتي، تكلمنا الآن عن النصوص، آيات وأحاديث مهمة في حفظ الله لنا، لأنه نحن الآن في خطر، نحن في خطر، نريد أشياء يعني تحصننا، نحن في خطر. لكن تذكير في نهاية حلقتنا هذه بما هي الأسباب التي يحفظنا الله بها غير الآيات والأحاديث هذه التي ذكرناها، ما هي الأشياء التي تحفظنا؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أمره، احفظ الله في نهيه، أطيعه حيث أمرك، ولا تعصه فيما نهاك عنه. والله عز وجل جعل لنا أسباب كثيرة للحفظ، فمثلا التوكل عليه، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن يعني بعض الناس في العالم العربي يشتكون، يقولون: هناك عدو جمع لنا هنا، وهناك عدو جمع لنا هناك، وهناك حشود هنا، وهناك من يقطع علينا الطريق هناك، وهناك من يترصد لنا في الطريق الفلاني، وهناك. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه من الأسباب. كذلك من الأسباب أن حفظ حدود الله وأوامره ونواهيه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مبدأ عظيم ومهم جدا. احفظ الله في أمره ونهيه، علموها للصغار، علموها لأولادكم. احفظ الله في أمره ونهيه، ما تتعدى حدود الله، يحفظك من الآفات والمكروهات، ويحفظك أيضا من عقاب النار. وكذلك فإن من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى فإنه سيمتع. كان أبو الطيب الطبري جاوز 100 وهو ممتع بعقله وقوته، فوثب يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض، عمره 100 سنة، قفز إلى الأرض قفزة من السفينة إلى الأرض، من السفينة للشاطئ، وثبة شديدة. فقال بعضهم له: ما هذا؟ قال: جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يا شباب، يا شابات، يا أيها المراهقون، يا أيها المراهقات، يا عباد الله، احفظوا الله، لا تنتهكوا حدوده، لا ترتكبوا المحرمات، لا تلجوا هذه الشهوات المحرمة، راقبوا الله. وتقوى الله تسبب حفظا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. وهكذا وهكذا. إذن أسباب كثيرة للحفظ، وآية الكرسي قبل النوم، ونحن الآن على مشارف النوم نذكر أنفسنا وأولادنا بها، يحفظنا الله بها من الشياطين. آية الكرسي قبل النوم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.